بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشاهد التي نستعرضها معكم في كتاب الله سبحانه وتعالى آنا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آنا آخر. آية قصيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكنها تحمل مشهدا عظيما جدا، تحمل مشهدا واسعا جدا. ينبغي إذا تلونا هذه الآية أن تستوقفنا وأن نتضلع من هذا المشهد وإيحاءاته العظيمة التي تكمن في هذه الآية الصغيرة والقصيرة. هذه الآية هي قول الله عز وجل في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه هي الآية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قبل كل شيء ينبغي أن نتبين معنى هذه الآية ودقائقها، ثم نتجاوز ذلك إلى العبرة التي ينبغي أن نأخذها من هذا الكلام. صدرت هذه الآية بالاستفهام، والاستفهام هنا بمعنى النفي. كان من المعقول أن تأتي الآية هكذا: ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهذا هو المعنى الذي تعبر عنه كلمة هل. ولكن لماذا صدر البيان الإلهي الآية بأداة الاستفهام هل، بدلا من أن يصدرها صراحة بما النافية؟ لماذا لم يقل ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الجواب أيها السادة والسيدات هو: لو أن البيان الإلهي عبر بما بدلا من هل، أي لو أن الله صدر هذه الآية بكلمة ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، لجفت الآية ولظهرت فيها قسوة القانون، ولأصبحت وكأنها مادة قانونية جامدة تقول على الإنسان الذي تلقى الإحسان أن يقابل هذا الإحسان بمثله، عليه أن يفعل ذلك. نعم، في حين أن كلمة هل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، تغمس هذه الآية في قدر كبير من اللين، في قدر كبير من الشفافية، في قدر كبير من استثارة اللواعج، الوجدان، العاطفة. ألا تلاحظون الفرق؟ فرق كبير بين أن أقول لك ما ينبغي أن تقابل إحسانا يأتي إليك إلا بمثله، وبين أن أقول يا هذا، أليس جزاء الإحسان الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ واضح الفرق. فربنا عز وجل لا يريد أن يدلي بحديثه هذا بروح القانون المهيمن الصادع القاسي، وإنما يريد أن يدلي بوصيته هذا هذه بأسلوب المتحبب، بأسلوب المتلطف، بأسلوب الرقة. ومن ثم صيغت الآية وصدرت بها بدلا مما. طيب، هذا شيء. شيء ثاني: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم، أطلقت كلمة الإحسان في الأولى كما أطلقت كلمة الإحسان في المرة الثانية، فلم تقيد كلمة الإحسان الأولى بأحد، كما لم تطلق تقيد كلمة الإحسان الثانية بأحد. جاءت الكلمتان مطلقتين: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني كان ممكن أن يقال هل جزاء الإحسان من الرب إلا الإحسان من العبد؟ لا، ما جاءت الآية هكذا، جاءت مطلقة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لماذا؟ ليجعل الله سبحانه وتعالى من ذاته العلية ندا لك بمستواك أمام هذا القانون. كيف؟ هل جزاء الإحسان أيا كان مصدره إلا الإحسان من الطرف الآخر؟ فإذا صعد الإحسان من العبد إلى الرب، هل جزاء هذا الإحسان الصاعد من العبد إلى الرب إلا أن يقابل الرب هذا العبد بإحسان مثله يلزم نفسه بهذا؟ وتستطيع أن تفهم بالعكس، هل جزاء الإحسان من الرب الهابط إلى العبد إلا أن يقابل العبد هذا الإحسان بمثله؟ لكي يكون الاحتمالان متساويين، ولكي يكون تكون هذه الشرعة ملزمة لله كما هي ملزمة للإنسان ولا ملزمة لله عز وجل لكنه اللطف من الله سبحانه وتعالى، لكي يكون الطرفان مستويين في حين أن الله سبحانه وتعالى مالك الملك والإنسان هو العبد، لكن الله عز وجل يريد أن يجعل منك ندا لله في مسألة الإحسان وفي شرعة الإحسان، لذلك جعل الكلمتين مطلقتين وغير مقيدتين، أي لم يبين الله عز وجل مصدر الإحسان لا في المرة الأولى ولا في المرة الثانية، وإنما قال هكذا هل جزاء الإحسان أيا كان مصدره إلا الإحسان من الطرف الآخر. هل لاحظتم هذا المعنى؟ هذا مظهر آخر للطف الله سبحانه وتعالى. فأنت تستطيع أن تفهم الآية نعم بطريقتين، هل جزاء الإحسان من العبد إذ يصعد إلى الرب إلا أن يقابله الله بإحسان مثله، نعم هذا ما سيفعله الله ويلزم ذاته العلي به لأنه سيلزم نفسه بهذا القانون، وهل جزاء الإحسان من الرب الآتي إلى العبد إلا أن يحسن العبد أيضا إلى الله عز وجل، وكأن الله يقول يا عبدي أنا ألزمت نفسي بأن أحسن إليك مقابل إحسانك لي، أفلا ينبغي أن تلزم أنت أيضا نفسك بالإحسان إلي عندما أحسن إليك؟ هل لاحظتم هذا اللطف العجيب الذي تنغمس فيه هذه الآية من أولها إلى آخرها؟ آية قصيرة لكن تأملوا تأملوا معناها العظيم واللطف الإلهي بطريقة محببة لطيفة ينبهك إلى حق الله عز وجل عليك عندما يحسن إليك. كيف ينبهك إلى ذلك؟ عندما ينبهك إلى حقك عليه، عندما يحسن هو إليك مقابل إحسانك إليه. نعم، هذا الكلام باختصار هو الذي يكشف لنا عن مضمون هذه الآية العظيمة في معناها، القصيرة في مبناها. فتعالوا بعد هذا نتبين موقف العبد من الرب وموقف الرب من العبد أمام هذا القانون. أما الله سبحانه وتعالى فقد بدأنا بالإحسان ولم ينتظر أن نحسن إليه، بدأنا بالإحسان، وما منا من أحد إلا وهو مغمور بإحسان الله سبحانه وتعالى. أليس كذلك أيها السادة والسيدات؟ أيا كنا، أنا أقول للعاصي وللطائع وللشارد وللفاسق وللمنحرف بشرط أن يعلم أن هذا كلام الله فقط. تعالوا نتأمل كم يحسن الله عز وجل إلينا. ربنا يحسن إلينا في غدونا، في رواحنا، في يقظتنا، في منامنا، عندما نجوع، عندما نظمأ، عندما نعرى. ربنا عز وجل يحسن إلينا بالعافية التي تسري في كياننا من الفرق إلى القدم. ربنا يحسن إلينا عندما سخر لنا كونه هذا من سائر الأطراف ليكون هذا الكون مجموعة خدم لنا. وإذا رأى أحدنا هزة انتابته من مرض مر به، من خطر أحدق به، فلذلك حكمة لكي ينبه الباري عز وجل الإنسان من خلال هذا العارض إلى الأصل وإلى العافية التي كم وكم وكم كان يتمتع بها. يعني أنا الآن عندما أجلس في غرفة مغلقة وأشعر بهدوء وطمأنينة وراحة ولا أشعر بأي خطر ينتابني، طيب لا أدرك قيمة ذلك إلا إذا فتحت النافذة وأطلت عيناي على أعاصير وعواصف، نعم تجتاح الأشجار وتجتاح الأشياء كلها، نعم عندئذ أغلق النافذة وأحمد الله على هذا المكان الذي أنا فيه. متى عرفت قيمة هذا المكان؟ عندما نظرت إلى النقيض. كثيرون هم الذين متعهم الله بالعافية لا يشعرون بقيمتها. متى يشعر الواحد بقيمتها؟ عندما يرسل الله إليه هزة تنتابه، عندئذ يقول الله كم وكم كنت منعما وأنا لا أشعر، إذ كانت العافية تغدو وتروح في كياني ولا تنفصل عني. إذن الله عز وجل إحسانه ممتد إلينا قبل أن نحسن نحن إليه، أي سلفا. وإذا أردنا أن نستعرض مظاهر هذا الإحسان لا نستطيع أن نحسن، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. طيب تعالوا ننظر إلى ما يرقى إلى الله منا، إلى ما يصعد إلى الله منا من الإحسان الذي يقابل ذلك بناء على هذا الكلام. أين هو إحساننا إلى الله سبحانه وتعالى؟ والآية تلاحقنا بهذا الأسلوب المحبب. يا عبدي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنا أحسنت إليك، فهل أحسنت إلي؟ أين هو إحسان العبد إلى الرب؟ وما هو إحسان العبد إلى الرب؟ تعالوا نتساءل. إحسان العبد إلى الرب أن تعرفه ربا لك وتعرف نفسك عبدا له، وهذه حقيقة والحقائق ينبغي أن نعلمها. الإحسان إلى الله سبحانه وتعالى وقد عرفت أنك عبد أن تمارس العبودية له، أي أن تطيعه، أن تضع عبوديتك له موضع التنفيذ فتؤدي الواجبات التي كلفك الله عز وجل بها. الإحسان إلى الله أن تنفذ أحكامه شرائعه، هذا حرام فابتعد عنه، هذا واجب فنفذه، هذه مباحات لك الحق أن تتصرف بها كما تشاء. هذا هو إحسان العبد إلى الرب. تعالوا نتساءل، هل هو فعلا إحسان إلى الله أم هو إحسان إلينا؟ أنا عندما أعلم أنني عبد لله وأضع عبوديتي لله موضع التنفيذ، من الذي يستفيد من هذا الإحسان؟ من؟ الله أم أنا؟ الله سبحانه وتعالى لا تزداد ألوهيته شروى نقير من إيماني به أبدا. ولكن عندما أعلم أنني عبد لله، وتعلم أنت أنك عبد لله، وأنت وهي وكل الناس، فإن مخالب بغيهم تتقلم، أظافر عدوانهم تذوب وتزول، ويصبح هذا الإنسان أخا لأخيه الإنسان تحت مظلة شعور الكل بأنهم عبيد لله. وهذا معنى قول رسول الله كونوا عباد الله إخوانا. إذن يقيني بعقائد الإسلام وبأنني عبد لله أعاد الإحسان إلي لا إلى الله سبحانه وتعالى. عندما أنفذ شرائعه أبتعد عن الحرام، أنفذ الواجبات أحسن بذلك إلى الله. أي مجنون يقول هذا؟ لو أن الله عز وجل لم يعبده أحد من الناس في ملكوته أجمع لكان إلها على الرغم من ذلك، ألوهيته لا تنقص شر ونقير بذلك أبدا. ولكن هذه الشرائع عندما ننفذها تعود بالجدوى والفائدة إلى الفرد وإلى المجتمع. إذن تنفيذك لأوامر الله إحسان إلى ذاتك، ومع ذلك فربنا سبحانه وتعالى كرما منه ولطفا يعتبر ذلك إحسانا إليه، يعتبر ذلك إحسانا إليه بموجب هذه الآية. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أليس جزاء إحساني إليك يا عبدي أن تحسن أنت إلي بالمقابل؟ ينبغي أن أقول يا رب أنا عندما أنفذ أوامرك أحسن إليك. حاشاك، حاشاك أن تكون بحاجة إلى أن أحسن إليك. أنت عندما أمرتني فنفذت أحسنت بذلك إلى ذاتي. أمرك لي كأمري، ولله المثل الأعلى، الأب لابنه أن لا يسير في هذا الطريق ويسير في هذا الطريق. الفائدة تعود إلى الطفل لا تعود إلى الأب، هذه حقيقة. لكن مع ذلك يسميك الله محسنا له. فانظر إلى هذه الرحمة وإلى هذا اللطف الرباني. طيب نعود فنتساءل، هل أحسننا إلى الله أو إلى أنفسنا مقابل إحسان الله عز وجل إلينا؟ أوامره ضيعناها، النواهي التي حذرنا منها ارتكبناها، شرائعه نعبث بها كما قد قلت في حلقة سابقة كما نتشهى، ولا أقول كما نريد. نعم، ومنن الله عز وجل تترى وتتمطر علينا من كل الجهات. إحسان الله سبحانه وتعالى مع ذلك لا ينقطع، مع ذلك لا ينقطع. وكان ممكن بموجب قانون هذه الآية أن يقول الله عز وجل إحساني إليك مقابل إحسانك إلي، أما وقد ضيعت واجبات إحسانك إلي يا عبدي فهأنذا أقطع رفدي عنك. ولكن الله مع ذلك لا يقطع رفده عنك، وهو القائل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هؤلاء المطيعين وهؤلاء أي العاصين من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وأنا أتصور أن العاصي المسرف على نفسه ينبغي أن يعني يخجل من الله خجلا خجلا يمتلك عليه مشاعره أجمع، عندما يجد نفسه مغمورا بالنعم كغيره من الناس وهو مسرف على نفسه مرتكب، يأمره الله أن يسير هكذا فيسير هكذا، ينهاه الله عن أن يدخل في هذه المداخل فيدخل في هذه المداخل، وكأنه يتحدى الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإحسان الله سبحانه وتعالى ممتد لا ينقطع. نسأل الله أن لا يجعلنا من هؤلاء الناس، نسأل الله أن يجعلنا ممن يجاهد نفسه في أن يحسن إن إلى أنفسنا كما هي الحقيقة أو إلى الله كما يصور لنا الله سبحانه وتعالى أن عملنا إحسان إلى الله سبحانه وتعالى. مع هذا أيها السادة والسيدات، الإله الذي قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال في مكان آخر للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. أنا ألزم نفسي بأكثر من مقتضى القانون الموجود في سورة الرحمن، هكذا يقول الله عز وجل، أنا ألزم نفسي بأن أضاعف الإحسان الذي أقدمه لمن يحسن إلي. للذين أحسنوا هم أحسنوا لأنفسهم في الواقع، لكن الله يحسب ذلك أو يعد ذلك إحسانا إلي. للذين أحسنوا الحسنى التي تقابل إحسانهم هو زيادة. ما هي هذه الزيادة؟ الزيادة في دار الدنيا المكرمات والنعم الكثيرة الكثيرة التي تأتي أضعاف 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 إحسان العبد إلى الله سبحانه وتعالى. أما الزيادة في العقبة يوم القيامة فقد قال جل المفسرين هي رؤية العبد ربه سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الذي التي وعد الله سبحانه وتعالى بها عباده الصالحين الجنة، وفيها كما تعلمون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أجل، لكن الله يلزم نفسه بزيادة أيضا على ذلك، فما هي هذه الزيادة على الجنان التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؟ الزيادة هي رؤية العبد ربه سبحانه وتعالى. ولعلكم تقولون حسنا، يعني هل رؤية العبد ربه ألذ من متعة النعيم الجنة وما إلى ذلك؟ نعم، نحن ربما لا نتبين هذا اليوم، ولكن الإنسان الذي يرحل إلى الله عز وجل غدا ويكرمه الله بالمغفرة والعفو ويدخله في ساحة رضوانه ثم يريه ذاته العلية بعد أن أمضى حياته كلها في دار الدنيا وهو يناجيه ولا يراه، وهو يدعوه ولا يراه، وهو يسجد له ولا يراه، وهو يخاف منه ولا يراه، وهو يحبه ولا يراه، آن له بعد هذا أن يكشف أمامه الحجاب وأن يرى ربه. هذا النعيم ينسيك كل أنواع النعيم الأخرى. وصدق الله القائل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أجل، وصدق الله سبحانه وتعالى القائل في سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. فانظروا كيف يعامل الرب عبده وكيف يعامل العبد ربه. الرب يغدق علينا النعم أشكالا وألوانا، وإذا ارتقى إلى الله إحسان منك ضاعف لك الإحسان مضروبا بعشرة من أمثال هذا الإحسان أو يزيد، ووعدك يوم القيامة بمتعة لا توصف، ألا وهي متعة رؤية الله سبحانه وتعالى. انظروا أيها السادة والسيدات إلى هذا الذي يخجل الإنسان، انظروا إلى قوله في نطاق هذه الحقيقة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. تأملوا في هذا الكلام، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ينادي ربنا عز وجل بين عباده، من هو هذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرض، يا رب كيف أقرضك؟ هذا التنزل من علياء الربوبية إلى مستوى العبد شيء يعني يذيب الإنسان. أي من ذا الذي يعطي فقيرا شيئا من المال بدلا عني لأني ابتليته بالفقر لأكلفك أنت بعطائه بدلا عني؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ طيب، المال الذي سأعطيه لهذا الفقير أو لهذا المحتاج مال من؟ مال الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل إلي هذا المال، وأنا عبد، والعبد وما ملكت يداه ملك لسيده. وأنا قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أجد فيه آية تقرر أن الإنسان يملك ماله أبدا. هو يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ومع ذلك ينزلك منزلة المالك، وينزل نفسه منزلة المحتاج، ويجعلك مقرضا لله عز وجل عندما تعطي للمحتاجين ونحوهم وما إلى ذلك. نعم، ثم يعدك إن أقرضته هذا المال أن يعطيك، يعيد إليك هذا المال مضروبا بعشرة أضعاف أو أكثر. أولا، أنا لست مقرض لله، أنا وما تحت يدي ملك لله سبحانه وتعالى، ولكن الله نعم جعلني مقرضا له. المال ماله، يعطيني نعم، ثم يقول أقرض. نعم، انظروا إلى كلمة رائعة لابن عطاء الله السكندري يقول فيها: من تمام فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليك. من تمام فضله عليك أن خلق فيك، هو الخالق، ونسب إليك. نعم، هذا ما يكرمنا الله سبحانه وتعالى به. فأين هو الإحسان الذي ينبغي أن نتجه به إلى الله سبحانه وتعالى؟ حصيلة هذا الكلام أيها السادة والسيدات التي وقفنا عليها من خلال هذه الآية القصيرة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هي أن نجدد الاصطلاح مع الله، وأن نجدد البيعة مع الله سبحانه وتعالى، وأن لا ندع قيود الإحسان تتراكم في ذممنا وفي أعناقنا وعلى عواتقنا، ثم نقابل إحسان الله سبحانه وتعالى إلينا بالكفران بالجحود. ما ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو وعلى هذه الشاكلة أبدا أيها الإخوة. أنا عندما أنظر إلى بعض الناس وهم يتمتعون بنعم الله عز وجل كالسكران الذي يتطوح بسكره دون أن يرقى بعينيه بكلمة لك الحمد اللهم لك الشكر اللهم، أرى شيء عجيب جدا جدا. عندما أجد إنسانا نعم جره الظمأ إلى إناء ورفع هذا الإناء إلى فمه وأخذ يعب ويعب ويعب، ولما شرب وارتوى أقصى الإناء عن فمه وفعل هذا، وبدلا من أن يقول أحمد الله يطلق زفرة من أغوار صدري. والله عندما أنظر هذا المنظر أعجب أعجب، يا هذا أنت في قبضة الله. نعم وأعوذ بالله، والله قبضة الله لا توصف، لكن هكذا هذا خطأ. أنت في قبضة الله سبحانه وتعالى، اعترف لله بنعمه. غدا ستتقلص عنك هذه النعم وستمتد على فراش الموت ويأتيك ملك الموت، هل تستطيع أن تتنكر بفضل الله عليك في سابق حياتك؟ اذكر تلك اللحظات الأخيرة في حياتك واصبغ حياتك اليوم بصبغة تلك الدقائق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم.
Thank you.